إخوتنا المستمعين الكرام، كل منا قد يحتاج في حياته إلى التقاضي، فما هو مستوى ثقافتنا في هذا الموضوع؟ فقه التقاضي.
والقضاء في الاصطلاح تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات.
فقه التقاضي.
وقد مر معنا سابقا أن القضاء الإسلامي مبني على التيسير وعدم التعقيد، والنظام القضائي في المملكة العربية السعودية مستمد من الشريعة الإسلامية بحمد الله تعالى.
أخي المستمع الكريم، لترفع من ثقافة التقاضي لديك، تابع معنا حلقات برنامج فقه التقاضي من إعداد وتقديم فضيلة الدكتور عبد المجيد ابن عبد العزيز الدهيشي، إخراج عبد الله ابن شويش الشويش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مستمعي الأفاضل في برنامجكم فقه التقاضي. وما زال الحديث موصولا في إجراءات الإثبات في التقاضي، وقد وصل بنا الحديث إلى الباب التاسع من نظام المرافعات السعودي الذي اختص بإجراءات الإثبات، وقد حوى 8 فصول. ووقف الحديث بنا عند الفصل 8 المخصص للحديث عن القرائن وأثرها في التقاضي. وقبل الشروع في الحديث عن القرائن وإجراءاتها في نظام المرافعات، أورد مقدمة حول القرائن والمراد بها وأثرها في الإثبات في القضاء الإسلامي مع التعريج اليسير على القرائن في القانون الوضعي. القرينة لغة مأخوذة من قرن الشيء بالشيء، أي شده إليه ووصله به، كجمع البعيرين في حبل واحد، وكالقرن بين الحج والعمرة. وتأتي المقارنة بمعنى المرافقة والمصاحبة، ومنه ما يطلق على الزوجة قرينة وعلى الزوج قرين. والقرينة في الاصطلاح ما يدل على المراد من غير كونه صريحا. وقيل إن القرينة هي الأمارة التي تدلنا على الأمر المجهول استنباطا واستخلاصا من الأمارة المصاحبة والمقارنة لذلك الأمر الخفي المجهول، ولولاها لما أمكن التوصل إليه. فالبعرة تدل على البعير، وأثر السير يدل على المسير. والقرينة عند القانونيين دليل يقوم على استنباط أمر مجهول من أمر معلوم. وعرف القانون المدني الفرنسي القرائن بوجه عام بأنها النتائج التي يستخلصها القانون أو القاضي من واقعة معلومة لمعرفة واقعة مجهولة. والقرينة مستعملة بكثرة في تصرفات الناس وتعاملاتهم، وقبل ذلك هي مستعملة في الشرع المطهر، وورد لها شواهد في القرآن والسنة، وسيأتي لذلك صور وأمثلة بعد قليل. وأما مشروعية إعمال القرينة فإن القرينة مشروعة في الجملة، لما ورد في قوله تعالى في سورة يوسف: وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال القرطبي في تفسيره: إنهم لما أرادوا أن يجعلوا الدم علامة صدقهم قرن الله بهذه العلامة علامة تعارضها، وهي سلامة القميص من التمزيق، إذ لا يمكن افتراس الذئب ليوسف وهو لابس القميص ويسلم القميص. وأجمعوا على أن يعقوب عليه السلام استدل على كذبهم بصحة القميص، فاستدل العلماء بهذه الآية على إعمال الأمارات في مسائل كثيرة من الفقه. انتهى كلامه رحمه الله. كما استدلوا بقول الله تعالى: وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. على جواز إثبات الحكم بالعلامة، إذ أثبتوا بذلك كذب امرأة العزيز فيما نسبته ليوسف عليه الصلاة والسلام. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها سكوتها، فجعل صماتها قرينة دالة على الرضا، وتجوز الشهادة عليها بأنها رضيت، وهذا من أقوى الأدلة على الحكم بالقرائن، كما سار على ذلك الخلفاء الراشدون والصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين في القضايا التي عرضت عليهم. ومن ذلك ما حكم به عمر بن الخطاب وابن مسعود وعثمان رضي الله تعالى عنهم ولا يعلم لهم مخالف، بوجوب الحد على من وجدت فيه رائحة الخمر أو قاءها، وذلك اعتمادا على القرينة الظاهرة. ومن أدلة إعمال القرينة في القضاء ما أورده النسائي في سننه، قال رحمه الله تعالى: باب السعة للحاكم في أن يقول للشيء الذي لا يفعله أفعل ليستبين الحق. ثم ساق الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خرجت امرأتان معهما صبيان لهما، فعدى الذئب على إحداهما فأخذ ولدها، فأصبحتا تختصمان في الصبي الباقي إلى داود عليه السلام، فقضى به للكبرى منهما، فمرتا على سليمان فقال: كيف أمركما؟ فقصتا عليه فقال: إيتوني بالسكين أشق الغلام بينهما. فقالت الصغرى: أتشقه؟ قال: نعم. فقالت: لا تفعل، حظي منه لها. قال: هو ابنك، فقضى به لها. وقد صححه الألباني رحمه الله. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قال العلماء: يحتمل أن داود عليه السلام قضى به للكبرى لشبه رآه فيها، أو أنه كان في شريعته ترجيح الكبرى، أو لكونه كان في يدها، فكان ذلك مرجحا في شرعه. وأما سليمان عليه السلام فتوصل بطريق من الحيلة والملاطفة إلى معرفة باطنة القضية، فأوهمها أنه يريد قطعه ليعرف من يشق عليها قطعه فتكون هي أمه، فلما أرادت الكبرى قطعه عرف أنها ليست أمه، فلما قالت الصغرى ما قالت عرف أنها أمه، ولم يكن مراده أنه يقطعه حقيقة، وإنما أراد اختبار شفقتها ليتميز له الأم. ثم قال النووي رحمه الله: قال العلماء: ومثل هذا يفعله الحاكم ليتوصل به إلى حقيقة الصواب. انتهى كلامه رحمه الله. والقرائن نوعان: قرائن قاطعة وقرائن غير قاطعة. فمن القرائن ما يقوى حتى يفيد القطع، ومنها ما يضعف ولا ينهض بالإثبات. ومثل الفقهاء لحالة القطع بمشاهدة شخص خارج من دار خالية خائفا مدهوشا في يده سكين ملوثة بالدم، فلما وقع الدخول للدار رؤي فيها شخص مذبوح في ذلك الوقت يتشحط في دمائه، فلا يشتبه هنا في كون ذلك الشخص هو القاتل لوجود هذه القرينة القاطعة. وأما القرينة غير القطعية في الدلالة فإنها تفيد غلبة الظن أو نحو ذلك، فمنها القرائن العرفية أو المستنبطة من وقائع الدعوى وتصرفات الخصوم، فهي دليل أولي مرجح لزعم أحد المتخاصمين مع يمينه متى اقتنع بها القاضي ولم يثبت خلافها. والقرائن عند القانونيين تنقسم إلى قسمين: قرائن قانونية وقرائن قضائية. والقرائن القانونية هي التي استنبطها المقنن الوضعي مما يغلب وقوعه من الحالات، فبنى عليها قاعدة عامة نص عليها فلا يسوغ للقاضي أن يخالفها. وأما القرائن القضائية فهي استنباط القاضي لأمور مجهولة من أمور معلومة، وبعبارة أخرى هي القرائن التي يستنتجها القاضي باجتهاده وذكائه في موضوع الدعوى وظروفها، وهي متعلقة بالوقائع وتختلف حسب الظروف، وأمرها متروك للقاضي. مستمعي الأفاضل، في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى نواصل الحديث عن القرائن والأخذ بها في القضاء والأحكام الشرعية، مع استعراض ما يتعلق بالقرائن في نظام المرافعات. وحتى ذلك الحين أستودعكم الله تعالى، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فقه التقاضي من إعداد وتقديم فضيلة الدكتور عبد المجيد بن عبد العزيز الدهيشي.
القضاء في الشريعة الإسلامية يرتكز على أصول جامعة وقواعد كلية ومبادئ راسخة تسهم في تحصيل مصالح العباد وحفظ حقوقهم وتجلب لهم الأمن وتنشر العدل في ربوع بلادهم.
فقه التقاضي.
سارت الأنظمة القضائية في المملكة العربية السعودية على هذا المبدأ واعتمدت.
فقه التقاضي من إخراج عبد الله بن شويش الشويش. فقه التقاضي.